Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست.
مرحبا.
الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران متواصلة في يومها السادس بتفاعلاتها المختلفة ورقعتها التي توسعت في الشرق الأوسط. دوي عدة انفجارات صباح اليوم في طهران ومحيطها بعد إعلان إسرائيل شن سلسلة جديدة من الضربات على العاصمة الإيرانية. والجيش الإسرائيلي يعلن رصد مجموعة جديدة من الصواريخ أطلقت من إيران، فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن نظيره الأمريكي أكد له دعم الولايات المتحدة القوي للهجوم المشترك ضد إيران وحثه على مواصلته حتى النهاية. وعلى الجبهة اللبنانية التي اشتعلت غداة بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران، الجيش الإسرائيلي يتوغل في عدة بلدات في جنوب لبنان ويواصل شن غارات واسعة النطاق، وحزب الله كثف هجماته ضد مواقع وقوات إسرائيلية. وأمينه العام نعيم قاسم يعلن أن الحزب سيواجه الهجوم الإسرائيلي الأمريكي إلى أبعد الحدود ولن يستسلم. حول تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية تؤكد أن الاقتصاد المغربي مستعد لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط بفضل صلابته المكتسبة من الأزمات السابقة. المغرب يطلق خطة استراتيجية متكاملة لتعزيز استقطاب السياح من السوق الألمانية بمناسبة مشاركته في المعرض الدولي للسياحة ببرلين. في اليوم السادس من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، دوي عدة انفجارات في طهران ومحيطها بعد إعلان إسرائيل شن سلسلة من الضربات الجوية على العاصمة الإيرانية، كما دوت انفجارات في العاصمتين القطرية الدوحة والبحرينية المنامة. وأعلن الحرس الثوري الإيراني إصابة ناقلة نفط أمريكية في الخليج بصاروخ صباح اليوم في آخر هجوم يستهدف قطاع الطاقة بالمنطقة. كما أعلن الحرس الثوري أنه استهدف مطار بن غوريون الإسرائيلي وقاعدة جوية في المنطقة نفسها. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن رصد موجة جديدة من الصواريخ أطلقت من إيران، عملت أنظمة الدفاع على اعتراضها. معنا مباشرة مراسلنا في فلسطين ماجد سعيد. مرحبا ماجد، كيف هي الأوضاع إذن مع استمرار إطلاق الصواريخ والمسيرات الإيرانية على إسرائيل؟
مرحبا إبراهيم لك وللسادة المستمعين. قبل قليل دوت صفارات الإنذار في كل من نهاريا وخليج حيفا والجليل الغربي شمال إسرائيل قبل أن تتصدى المضادات الأرضية لرشقة صاروخية وطائرات مسيرة كانت قادمة من الجنوب اللبناني. قبل ذلك أيضا بعدة ساعات شهدت كل من تل أبيب الكبرى والقدس أصوات انفجارات للمضادات الأرضية، وذلك بعد وقت قصير من دوي صفارات الإنذار، حيث تم إسقاط الصواريخ الإيرانية فيما سقطت بعض الشظايا على مناطق في تل أبيب. سبق ذلك أيضا وفي ساعات الفجر كان هناك ثلاث رشقات صاروخية من إيران استهدفت مناطق متفرقة من في إسرائيل، تحديدا في منطقتي تل أبيب الكبرى ومدينة القدس وما حولها. قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي طلبت في أكثر من مرة من سكان 22 بلدة إسرائيلية حدودية في الشمال والجولان الدخول إلى مناطق محصنة بسبب الصواريخ التي أطلقها حزب الله من الجنوب اللبناني. أيضا على صعيد المعارك البرية في الجنوب اللبناني، يقول الجيش الإسرائيلي أنه أصيب جنديان من أفراده نتيجة إصابة دبابة بصاروخ كورنيت، ويضيف الجيش أن قواته تنفذ عمليات في مزارع شبعة جنوب لبنان إضافة إلى أيضا في مناطق أخرى لتعزيز الدفاعات على الحدود الشمالية. القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية تقول إن الجيش الإسرائيلي أنهى تثبيت 5 مواقع عسكرية جديدة في جنوب لبنان، وذلك يرفع إجمالي نقاط تمركزه إلى 10 مواقع استراتيجية حسب القناة الإسرائيلية. على صعيد آخر، إسرائيل بدأت في تخفيف القيود المفروضة على الجبهة الداخلية، وقالت إنها بدأت بالسماح بعودة العمل جزئيا ولكن بشروط. هذه الشروط تتمحور حول أن يكون العمل قريب من الغرف المحصنة أو الملاجئ، وأنه سيسمح أيضا بتنظيم تجمعات تصل إلى 50 شخصا بشرط وجود إمكانية للوصول إلى المساحات المحمية.
شكرا ماجد سعيد، كنت مباشرة معنا. على الجبهة اللبنانية التي اشتعلت غداة الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران، توغل الجيش الإسرائيلي في عدد من البلدات الحدودية في جنوب لبنان تزامنا مع مواصلته شن غارات واسعة النطاق، وقد أحصت السلطات اللبنانية مقتل ما لا يقل عن 72 شخصا منذ الاثنين، ونزوح أكثر من 83 ألف من منازلهم. وكثف حزب الله من وتيرة هجماته ضد مواقع وقوات إسرائيلية، وأعلن لأول مرة عن خوض قواته اشتباكا مباشرا مع جنود إسرائيليين قرب الحدود. وأعلن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في كلمة متلفزة أن الحزب سيواجه الهجوم الإسرائيلي الأمريكي ولن يستسلم رغم عدم تكافؤ الإمكانيات، وأوضح أن هذا القتال ليس مرتبطا بأي معركة أخرى، والهدف هو وقف العدوان والانسحاب الإسرائيلي من لبنان. عن هذه التطورات وقدرات حزب الله على أطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل، تبنى أمس 16 هجوما على الأقل ضد مواقع وقوات إسرائيلية. نستمع لسناء الجاك المحلل السياسية من بيروت، حاورها يوسف النعماني.
حسابات الصمود لدى حزب الله ومن خلفه إيران لا تتعلق بالمقاييس المنطقية للحرب التقليدية. ما دام حزب الله يملك ما يطلق به النار على إسرائيل فهو صامد، بمثل عن الخسائر التي تلحق به، وبمثل عن أنه لا يستطيع أن يحقق شيئا من خلال إطلاق صواريخه، فهو يستطيع أن يصمد إلى ما شاء الله ما دام هناك من يزوده بصاروخ أو صاروخين لزوم المرحلة ولزوم فتح الجبهة اللبنانية وجعل لبنان ورقة في الملف الإيراني الناري المحتدم حاليا. من هنا نعم يستطيع حزب الله أن يواصل ما يقوم به حاليا من ما يشبه الحرب، وهي ليست حربا كما نرى جميعا، إلى أن تتغير المعطيات الإقليمية وخصوصا بالنسبة إلى إيران. حزب الله من خلال هذا الصمود بين مزدوجين يلحق أذى كبيرا، ليس بإسرائيل بالطبع، لكن بأهل الجنوب، باللبنانيين وبالدولة اللبنانية، وهو على ما يبدو من ضمن خططه إلحاق الأذى بالدولة اللبنانية. فهو لا يناسبه قيام دولة، ولا يناسبه أن يأتي مجلس وزراء ويحضر جناحه العسكري والأمني، والدولة اللبنانية ستدفع الثمن بالتأكيد إذا ما طالت هذه المواجهة بهذا الشكل.
أفادت عدة تقارير بقيام سكينة طهران بتخزين المواد الغذائية الأساسية مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن مدة استمرار الحرب التي سبقتها موجة عالية من التضخم تسببت في خروج احتجاجات أمام هذا الوضع. أعلنت الحكومة الإيرانية عن حظر تصدير جميع المواد الغذائية والزراعية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، إجراء استباقي هدفه وفق المراقبين امتصاص أي غضب محتمل للشارع بسبب خصاص في توفير المواد الغذائية الأساسية. عن هذا الجانب نستمع لتوضيحات شيماء مرسي مديرة وحدة الرصد بالمنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية بالقاهرة.
قرار إيران بحظر تصدير كافة المواد الغذائية هو قرار أنا أراه يستهدف الداخل. ليه طمأنة الداخل؟ بأن الدولة تضع الأولوية للداخل الإيراني، وسيكون هناك اكتفاء ذاتي من المواد الغذائية وكافة الاحتياجات الأساسية بالنسبة للمواطن الإيراني، حتى لا يستغل الخارج حالة الحرب في تأجيج الاحتجاجات أو تأجيج الاضطرابات في الداخل الإيراني. صحيح نحن لاحظنا أن إيران قامت بإغلاق مضيق هرمز، وقالت أنها لن تسمح بأي سفينة بالمرور عبر المضيق، ولكن في نفس التوقيت سمحت للصين فقط بالمرور من مضيق هرمز بدعوى أن الصين تساندها في الحرب، ما يعني أن إيران قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة. وأعتقد أن هنالك دعم صيني، خاصة أن المنتجات الصينية تدخل إيران عن طريق الحدود الغربية عن طريق التهريب. فإيران لم تتضرر من قرار حظر السلع الغذائية، بل هو قرار استراتيجي لتأمين الداخل ومنع الإيرانيين من الاحتجاج أو الشعور بأن الحرب ستؤثر عليهم في التعايش اليومي أو توفير احتياجاتهم اليومية.
تعليقا على الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وانعكاساتها على الاقتصاد المغربي، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح في حوار خاصة بقناة بي اف MF بيزنس الفرنسية أن المغرب يتابع تطورات الأزمة بكثير من اليقظة، مبرزة أن المملكة بحكم اندماجها في سلاسل الاقتصاد العالمية واعتمادها على استيراد المحروقات تبقى معرضة للتأثر بالتقلبات الدولية، غير أنها شددت على أن المغرب راكم خلال السنوات الأخيرة آليات للحماية الاقتصادية والاجتماعية خصوصا لفائدة الفئات الهشة. زهير التومي.
في خرجتها الإعلامية حاولت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح بعث رسائل تطمين اقتصادية مقرونة في نفس الوقت باستعداد للأسوأ في حال طال أمد الحرب.
نحن مندمجون في سلاسل الاقتصاد العالمية ونستورد احتياجاتنا من المحروقات، ما يجعل اقتصادنا معرضا لأي تداعيات محتملة على الصعيد الدولي. وخلال السنوات الأخيرة اضطررنا إلى اختبار وتعزيز آليات الحماية الموجهة للفئات الأكثر هشاشة من أجل حماية الاقتصاد الوطني. فالمغرب يتوفر على احتياطات مهمة من العملة الصعبة وعلى مزيج طاقي آخذ في التحول إلى الطاقات الخضراء، إلى جانب اقتصاد أثبت قدرته على الصمود في مواجهة الأزمات.
سؤال انعكاس ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد المغربي شكل الخيط الناظم في الأسئلة التي وجهت إلى الوزيرة المغربية التي أقرت بهذا الإكراه وتحدثت عن سبل التكيف معه.
نأمل أن تكون الأزمة قصيرة الأمد، غير أننا ومن منطلق المسؤولية عددنا خطة العمل اللازمة للتعامل مع مختلف السيناريوهات، وقد اعتمدنا في قانون المالية سعرا مرجعيا للنفط في حدود 65 دولارا للبرميل، في حين أنه يبلغ حاليا 85 دولارا. أما الغاز فيظل استهلاكه موجها أساسا للاستهلاك المنزلي. صحيح أن لذلك انعكاسات، لكنها تبقى تحت السيطرة بالكامل، ويمكننا التعامل معها في إطار توازنات ماليتنا العمومية. ومع ذلك نأمل أن لا نضطر إلى تحمل هذه الأعباء لفترة طويلة.
وبخصوص ارتدادات الحرب على الجاذبية الاستثمارية للمملكة، حرصت الوزيرة على التأكيد على امتلاك المغرب رصيدا استراتيجيا بالغ الأهمية يتمثل أساسا في استقراره المستدام سياسيا واقتصاديا، ما يؤهله بأن يظل ملاذا آمنا للاستثمارات الأجنبية رغم الظروف الصعبة التي تمر منها المنطقة.
بمناسبة مشاركته في المعرض الدولي للسياحة ببرلين الذي تختتم فعالياته اليوم، أطلق المكتب الوطني المغربي للسياحة خطة استراتيجية متكاملة تهدف إلى تسريع نمو السوق الألمانية، وتجمع بين الربط الجوي وإبرام شراكات هيكلية وتسليط الضوء على المؤهلات الترابية بهدف ترسيخ موقعه بشكل مستدام في السوق الألمانية. من برلين روبورتاج مراسلنا عبد الرحمن عمار.
هو حضور باش نعرفوا كل ما هو المنتوج المغربي من جميع الأنواع دياله.
جمال السعدي مرشد سياحي من مدينة مراكش يحرص كل عام على المشاركة في جناح المغرب ضمن فعاليات المعرض الدولي للسياحة ببرلين.
ألمان تيحبوا بزاف الطبيعة والبحر وحتى الثقافة المغربية، ما نساوش الطبخ المغربي، ما نساوش يعني كل الثقافات التي حتى تعجبهم. احنا جينا باش نوضوها كمرشدين سياحيين.
وتشارك في المعرض بعثات مغربية تضم مهنيين ومؤسسات في قطاع السياحة بهدف تعزيز الشراكات الدولية والترويج لوجهة المغرب في الأسواق العالمية.
السوق الألماني كيبقى سوق مهم، تيبقى شريك مهم للمغرب، سواء من الناحية السياحية ولا السياسية ولا بزاف ديال الأصعدة.
فرصة لعرض الوجهات السياحية الجديدة، في نفس الوقت أيضا فرصة لمراقبة ما يقدمه المنافسون في المجال السياحي مثل إسبانيا، تركيا ومصر.
ومؤخرا لقينا توافد كبير لدى السياح الألمان اللي تيجوا بكثافة، والحمد لله هذا شرف كبير لنا.
ويقر منظم المعرض بأن التطورات الحالية في الشرق الأوسط تثير قدرا من القلق وعدم اليقين في قطاع السياحة العالمي، غير أن الموقع الجغرافي للمغرب وبعده عن بؤر التوتر في المنطقة يجعله في نظر كثير من المهنيين إحدى الوجهات السياحية الأكثر استقراراً وأمناً. عبد الرحمن عمار، ميديا برلين.
ونشرة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.